السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وما زال الكلام موصولا حول الأصل الثاني عند أهل السنة والجماعة، وهو لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرنا فيما ذكرنا الأدلة التي تدل على ذلك، وخاصة من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووصل بنا الحديث إلى حديث أو إلى قصة تأبير النخل، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم من منطلق البشرية، وقد يتكلم بوحي من الله عز وجل. وقلنا أن الأصل في كلامه أنه من قبل الوحي، ومن أخرج كلامه عن هذا الأصل فيلزمه الدليل، وعليه إن وجد في كلامه صلى الله عليه وسلم قرائن تدل على أنه تكلم من منطلق البشرية، ففي هذه الحالة لا يلزم الإنسان أن يأخذ بهذا الكلام. أما إذا كان الكلام لا يوجد فيه قرائن ولا دلائل، فهو الأصل أنه من عند الله عز وجل ووحي. وضربنا أمثلة بما ذكره صلى الله عليه وسلم لما قال: فقدت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت، وإني لأراها إلا الفار. إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت. وقلنا قوله صلى الله عليه وسلم ما أراها إلا الفار أو الفأرة، هذه قرينة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام من قبل البشرية. وكذلك والذي وقفنا عليه في اللقاء الماضي في قصة بريرة رضي الله عنها، لما زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، يقول ابن عباس: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب عمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. يبقى لما قال لها صلى الله عليه وسلم ارجعي إليه، ظنت رضي الله عنها أن هذا أمر ما كان يسعها إلا الامتثال، ولكن لما سألته قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذه المسألة من قبل البشرية. يقول: لاحظ أن بريرة لما قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارجعي إليه، أخذت الكلام على أنه وحي، أتأمرني أي على أنه وحي. كما روى البيهقي عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: خطبني عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسلت إليه أختي أشاوره في ذلك. قال: فأين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ قالت: من؟ قال: زيد بن حارثة. فغضبت لما ذكر لها زيد، غضبت وقالت: تزوج ابنة عمك مولاك؟ وكما ذكرنا قبل ذلك أن زيد بن حارثة كان حرا، ولكن حدث ما حدث فأصبح عبدا، ثم كان لخديجة رضي الله عنها، ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركه وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبناه إلى غير ذلك كما هو معلوم. فقالت له: تزوج ابنة عمك مولاك؟ ثم أتتني فأخبرتني بذلك، فقلت أشد من قولها، وغضبت أشد من غضبها. قال: فأنزل الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قالت: فأرسلت إليه: زوجني من شئت. قالت: فزوجني منه. زوجني من شئ، طالما الأمر وصل للوحي خلاص لم يعد لأحد حيلة في ترك الوحي. وهذا تماما هو الذي حدث مع فاطمة بنت قيس، ولها قصة طويلة. حاصلها لما طلقت من زوجها واعتدت في بيت عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حللت فأذنيني، أي اعلميني. فلما حلت أي انتهت عدتها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل ذكرك أحد؟ يعني هل في أحد من الناس خطبك أو تكلم عنك؟ قالت: نعم، أبو الجهم ومعاوية ابن أبي سفيان. فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك، تزوجي أسامة بن زيد. الرواية تقول، هي تقول: فأعرضت بيدي وقلت له: أسامة أسامة، لأن أسامة رضي الله عنه يعني بيسموه كده في السير الحب ابن الحب، يعني بلغة العصر الحبيب ابن الحبيب، أسامة بن زيد. ولكن رضي الله عنه كان دميم الخلقة، أفطس الوجه أسمر اللون، أفطس الأنف أسمر اللون، وكان أبوه زيد بن حارثة من أبيض خلق الله. ومن أجل هذا التباين في الشكل طعن بعض المنافقين في نسب أسامة إلى أبيه زيد. الشاهد، فلما قالت فاطمة: أسامة أسامة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انكحيه طاعة لله ورسوله. تقول: فتزوجت فأكرمني الله بأبي زيد، وأكرمني الله عز وجل بزواج من أسامة وأنجبت منه زيد. الشاهد يا أخوانا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أنه وحي، وإذا حدث من شيء منهم شيء من الاعتراض رجاء أن يأتي ترخيص أو نسخ فكانوا يعيدون الأمر، فكان يأتي الأمر بالتأكيد فيمتثلون لأوامره صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إذن الشاهد أن كل الصحابة علموا يقينا أن الأصل في كلامه صلى الله عليه وسلم أنه وحي، ولو تطرق إلى أحدهم شيء يتيقن بي أتأمرني؟ فقال لبريرة: إنما أنا أشفع. فقالت: لا حدث لي فيه، لأنه خرج عن النطاق الشرعي إلى البشري. فقوله صلى الله عليه وسلم: لو راجعته لا يعد كونه مشورة واقتراحا. فإن قيل: كيف نعرف أن هذا الحديث على سبيل الظن والرأي أم على سبيل الجزم؟ قيل: لا يحق لنا القول بأن حديثا ما هو على سبيل الظن أو الرأي إلا بعد قيام قرينة خاصة وأمارة ظاهرة تفيد هذا المعنى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق بالحق وأبينهم للحق. أرجو من هذه الألفاظ أن تحفظ، اللي هي: أنصح الخلق للخلق وأفصح الخلق بالحق وأبين الخلق للحق. يبقى أنصح وأفصح وأبين، الكلام ده له لوازم. ما هي؟ لا يحل لنا أن نصرف كلامه عن ظاهره الذي دل عليه الذي هو ظاهره لشيء آخر، لأن دائما إما نيجي نشرح كلام بيبقى الكلام ده فيه شيء من الصعوبة حتى نشرحه، أو فيه ألفاظ يعني يجهلها الكثير نشرحها. لذلك تجد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعهم إلا الامتثال، لأهل عربية وأهل فصاحة، وهو من أنصحهم ومن أبينهم ومن أفصحهم لبيان الحق. يقول: فلو أراد أن يشير علينا برأي دون إلزام لبين ذلك، ولو أراد إخبارنا بما يظنه لا ما يعلمه لبين ذلك، وما لم تقم تلك الأمارة الظاهرة وتلك القرينة البينة فهذا كاف في وصف الحديث بكونه على سبيل الجزم طبقا للأصل الآتي، وهو:
وجوب الأخذ بقوله وأمره صلى الله عليه وسلم مطلقا دون استفصال ودون الحاجة إلى البحث عن قرينة خاصة تلزمنا بذلك النص. دي القاعدة. يبقى أنا أسمع كلامه صلى الله عليه وسلم أخذه على أنه وحي دون استفصال. والله إن وجدنا في الكلام قرينة تدل على أنه من منطلق البشرية في هذه الحاجة نتوقف وليس لنا أن نلتزم بهذا الأمر. وعليه فمن أخذ بكلام بعض العلماء مع مخالفته للدليل فقد أثبت العصمة للعالم بلسان الحال، وإن لم يصرح بذلك ولا يلزم من التخطئة الطعن أو القطح في من أخطأ. يلزم أو لا يلزم؟ فاكرين مقدمة الرسالة لما قلنا وجوب اتباع الدليل وحرمة تركه لقول فلان، ولما ذكرنا بعض الشبهات التي ذكرها العلماء لما قالوا إيه مخالفة العالم يلزم من ذلك أنك خطأته ويلزم من التخطئة أنك قدحت فيه، فكيف يجوز لك أن تقدح في العالم؟ قلنا لا، كما قلنا هنا لا يلزم من التخطئة الطعن أو القدح في من أخطأ. يعني مش معنى أن أنا أقول مثلا الإمام فلان الفلاني اجتهد في مسألة وجانبه الصواب أي أنه أخطأ، ليس معنى ذلك أننا طعنت في الإمام. لا يا أخوانا، الكلام ده لم يتطرق إلى ذهن أحد من العلماء الذين خلفوا الآئمة في بعض أقوالهم. ليه؟ لأن قلنا أن العالم المجتهد إذا اجتهد في مسألة وجانبه الصواب فله أجر، وإن أدرك الحق والصواب فله أجران. يبقى هو معذور في عدم لحوقه بالصواب وبالحق، وله أجر على قدر إيه؟ على قدر اجتهاده. يقول روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. ما يخرج منه إلا إيه؟ طب هنا سيعترك إشكال، إيه هو؟ أنتم أعلموا بأمور دنياكم، وهنا قال ما يخرج منه إلا حق. يبقى ينحل زي الإشكال، نقول ما يخرج منه إلا حق إن كان من قبل الوحي، أما من قبل البشرية فيحتمل. اتفهمت يا مشايخ؟ ما يخرج منه إلا حق إن كان من قبل الوحي فعلا حق. طيب من قبل البشرية لا، الأمر هنا على الإباحة، لك أن تتبع ولك أن لا تتبع لأنها كلام من منطلق البشرية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. طبعا الأمثلة كثيرة، لما جاءت امرأة تتكلم معه عن زوجها قال زوجك الذي في عينه بياض، فكأن المرأة غضبت قالت كيف هذا يا رسول الله؟ قال وهل يوجد أدمي إلا في عينه بياض؟ من كل واحد عينه فيها بياض. ولما قال ذهب إليه رجل وقال احملني يا رسول الله، قال سأحملك على ولد ناقة. ولد ناقة، قال وما يصنع بي ولد الناقة؟ قال وهل يوجد بعير إلا وهو ولد ناقة؟ مع يا أخواننا كده. يبقى بناء على هذا كان يتكلم صلى الله عليه وسلم إلا بإيه؟ بالحق الذي علمه إياه ربنا سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده، المعني به أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أمر فيتكلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بوحي من الله عز وجل، وإما أن يكون باجتهاد منهم. والاجتهاد عبارة عن نوعين، إما أن يكون اجتهاد بمحض بشريتي كما في حديث تأبير النخل، وإما أن يكون اجتهادا بكونه نبي، وهذا له نوعان: أن يجتهد بناء على ما عنده من أصول ومن وحي. الأمر الثاني أن يجتهد بناء على ما كان عليه الناس قبل البعثة، كما في حادثة الظهار قصة خولة بنت مالك ابن ثعلبة. وبالمناسبة خولة بنت مالك ابن ثعلبة تجدها في كتب أهل العلم بلفظين، بعضهم يقول خولة بنت مالك وبعضهم يقول خولة بنت ثعلبة، وهي امرأة واحدة ولكن من نسبها إلى أبيها أو من نسبها إلى جدها. لما ظهر منها زوجها، طبعا زوجها هو أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت، وهي رضي الله عنها قالت وذكرت حال زوجها، قالت إن أوس بن الصامت كان به لمم. ومعنى كان به لمم أي سريع الغضب. تقول فغضب فاشتد به لمم فظاهر منه. أنا بذكر هذا ليه؟ لأن كثير من الناس يستفتيك ويقول لك غضبت من امرأتي فقلت لها أنت طالق، ويبدأ بقى يهول من الغضب، كنت غضبان وأعصابي مشدودة ومتنرفز، الكلام اللي احنا بنسمعه ده. فهل يا ترى يقع الطلاق أم لا؟ طيب ما احنا عندنا النص واضح، تقول خولة كان أوس بن الصامت به لمم فغضب فاشتد به لممه فظاهر مني، أي قال أنت علي كظهر أمي. فلما ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته بما أمر، قال ما أراك إلا قد حرمت علي. يبقى لم يعول على الغضب ولم يعبأ به، وأفتاها بما كان عليه العرب قبل البعثة. وبناء على ذلك قسم العلماء الغضب إلى قسمين، تكتبوها، قسم العلماء الغضب إلى قسمين. غضب إذا وقع فيه الإنسان لا يدري ماذا قال، غضب إذا وقع فيه الإنسان لا يدري ماذا قال إلا أن يذكره من حوله، إلا أن يذكره من حوله. فهذا إن وقع لا يترتب عليه حكم، فهذا إن وقع لا يترتب عليه حكم. يعني نضرب مثالا، هو غضب واشتد غضبه فقال لامرأته أنت علي حرام، أنت علي كظهر أمي، أنت طالق، إلى غير ذلك. وبعد أن هدأت ثورته ذكره الناس وقالوا أدريت ما قلت؟ قال ماذا قلت؟ قالوا له قلت كذا وكذا وكذا، قال والله ما دريت ألا منكم. ففي هذه الحالة لا عبرة بكلامه. اكتب عندك دليل ذلك، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض أهل العلم: لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. النوع الثاني من الغضب أن يغضب ويشتد غضبه، أن يغضب ويشتد غضب ولكن يدري ما يقول، ولكن يدري ما يقول، فهذا يؤاخذ به، فهذا يؤاخذ به. والدليل على ذلك قصة خولة بنت مالك مع زوجها أوس بن الصامت. وفيها قالت خولة، قصة خولة بنت مالك مع زوجها أوس بن الصامت، وفيها قالت خولة كان زوجي أوس بن الصامت به لمم. إيه معنى لمم يا صبحي؟ إيه معنى شو محمد اللمم؟ اللمم
يزعق كتير،
سريع الانفعال. كان زوجي به لمم فغضب فاشتد لممه فظاهر مني. ايه معنى ظهر مني يا أسامة؟ أحسن. تظاهر مني، اكتب عندك. فلم يعبأ النبي صلى الله عليه وسلم بغضبه وأمضى عليه الظهار. يعني أجراه عليه. طيب، من نافلة القول، الظهار ابتداء بنص القرآن منكر من القول وزورا. فإذا ظهر الرجل من امرأته ترتب على الظهار أمران اثنان: الأمر الأول يأثم، الأمر الثاني لا يحل له أن يقترب من زوجه إلا بعد الكفار. الثاني الحكمين، الحكم الأول يأثم لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور. طيب، الأمر الثاني لا يحل له أن يقترب من زوجته إلا بعد أن يكفر الكفارة المغلظة. هنا مسألة، وهي: بما يقع الظهار؟ الجواب أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو إحدى محارمه على التأبيد. كان يقول: أنت علي كظهر أمي، كظهر أختي، واحدة من الإيه؟ من المحرمات على التأبيد. إيه معنى المحرمات على التأبيد يا شيخ؟ لا يحل له الزواج بها على التأبيد بسبب مباح لحرمته. يبقى في هذه الحالة يقع الظهار. وذهب ابن حزم، وهذا خلاف جمهور أهل العلم، قال: لا يقع الظهار إلا إذا قال: أنت علي كظهر أمي، فقيدها بالظهر وبالأم. ولكن الصواب كما قال جمهور أهل العلم أن يكتفي بالظهر وذكر واحدة من المحارم على التأبيد. طيب، ما الحكم الشرعي لو قال لامرأته: أنت علي حرام، أنت علي حرام؟ يبقى عندنا الحكم المنوط أو كفرت الظهر منوطة بقولك ظهر. طيب، لو قال: أنت علي حرام أو حرمتك علي، الراجح والمعتمد من كلام أهل العلم أن فيه كفارة يمين، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس استنادا لقوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. والله يا أخوانا المسائل هي متفرعة شوية، ولكن وتأتي إن شاء الله في الفقه بإذن الله. فضل شيخ. يسأل أخونا: هل تعد أنت علي كظهر أم طلقة أو تحرم علي طلقة؟ لا، ليس لها علاقة بالطلاق على الراجح والمعتمد من أقوال أهل العلم. فضل شيخ.
الأولى أقصد بظهر النص ككلام الإمام ابن حزم ولا اللي اعتد بالجمهور؟
يسأل أخونا: الأولى بظاهر أقصد بظاهر النص كما قال ابن حزم أم بقول جمهور أهل العلم؟ هذا أكرمك الله يتوقف، خليك معي يا شيخ، هل ذكر الأم لمعنى فيها أم لذاتها؟ ولعلكم تذكرون، عشان بس أوضح المسألة قوي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، الحديث. هل الأصناف الستة اللي ذكرت لسبب لعلة فيها أم لأنها وصف بذاتها؟ واخد بالك؟ فابن حزم قال لك: لا، هم الستة وبس. العلماء قالوا: لا، ده الذكر الستة من باب ضرب المثال ولها معنى مقصود اللي بيسموه العلة. كذلك أنت علي كظهر أمي، الغرض هنا ليس الأم بوصفها، بل العلة إن هي محرمة على الشخص على الإيه؟ على التأبيد، وده المعتمد. فكل من ظهر أي واحدة محرمة عليه على التأبيد يقع عليه الإيه؟ الظهار. أحسن، يقع عليه الظهار. وضحت يا شيخ؟ يبقى قول ابن حزم أو مذهب ابن حزم في هذه المسألة مذهب ضعيف، لأن الحكم هنا معلل، والمعنى او العله ان وجدت في الفرع ينطبق على ينطبق حكم الاصل عليه. تفضل يا شيخ. اي نعم، هذا يسال اخونا رجل قال لامراته، ودي مشهوره كثير جدا، تفضل، قال انت محرمه علي زي امي واختي لو ذهبت في المكان الفلاني. هذا لا يقع ظهر، ولكن تحريم معلق ان قصد به التهديد او الحمل على الفعل ولم يقع الفعل ففيه الكفاره، وقع الفعل ليس عليه شيء. معايا؟ تفضل يا شيخ، سياتي ان شاء الله باذن الله. وضح يا اخوانا كده؟ لا وضحت الجزئيه ولا في؟ تفضل يا اخي.
بالنسبة للغضب حضرتك فصلت لنا فيه
نوعين،
حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزدهن جد،
ثلاث جدهن جد وهزدهن جد. نعم،
ذكر منها الغضب؟
لا،
مفيش غضب فيه.
لا ركز، ثلاثة جدهن جد وهزدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. يعني واحد بيتكلم مع زوجته بيمزح معاها وقال لها أنت طالق، خلاص حسبت عليه طلق. مع اخر فضل ليه؟ دي ما فيش فيها يعني هزل، ليس فيها هزل. ها، الطلاق والنكاح والرجعه والعتق. نعم، روايه، ولكن المعتمد الرجعه. معايا يا مشايخ؟ فضل يا اخي. يسال اخونا عن رجل طلق امراته وبعد ان طلقها قال تحرم علي زي ام اختي، فنسال هنا ان وقع التحريم وهي في العده لغو، مفهوم؟ عيد تاني، عذرا، إن وقع التحريم بعد انقضاء العدة فهو لغو لا عبرة به، وإن وقع التحريم وهي في العدة عليه كفارة يمين، لأن المرأة في عدتها ما زال رباط الزوجية بينها وبين زوجها قائم. نعم، لا كفارة تحريم، كفارة يمين. لا، يبقى ظهرهم يبقى كفر الظهار. ماشي يا اخوانا، كفرت الظهر كما تعلمون اللي بسمها الكفارة المغلظة، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فيطعم ايه 60 مسكين. تفضل. ليس عليه شيء. تفضل يا شيخ. قاعد ارفع صوتك ما اسمع. نعم.
وكان حصل يعني مثلا قال هو اللي بطلق ما خدش
هذا يمين غموس فيه الكفاره. رجل قال علي الطلاق كذا، هذه كفاره يمين يا اخوانا، ولكن ان حلف على الشيء انه ما فعله وقد فعله هذا يمين غموس. لا لا لا، لا تحسب طلاق. طبعا سياتي مباحث الطلاق ان شاء الله، وانا اعلم ان الكلام فيها سيكثر. نعم، اي نعم، يغمس في الاثم. نعم، تفضل يا شيخ. كل يمين عليه كفارة. ماشي يا أخي الفضل، كل يمين عليه كفارة، ما أخرج الكفارة يأثم. نرجع لموضوعنا. يبقى الشاهد يا أخواننا هنا بنتكلم في مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خدوا بالكم التقسيمة دي كويس. أول شيء، إما أن يكون اجتهاد بمحض بشريته كما في حديث تأبير النخل، وكما حدث في غزوة الأحزاب لما أراد أن يعطي الأحزاب ثلث ثمار المدينة على أن يخلوا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكما حدث أيضا في غزوة بدر مع الحباب بن المنذر، ودي القصة سندها حسن. يبقى كل هذا اجتهاد من منطلق البشرية. طب النوع الثاني، قال لك أن يجتهد بناء على ما عنده من أصول ومن وحي. طيب، أو أن يجتهد بناء على ما كان عليه الناس قبل البعثة، وضربنا مثال كما في قصة الظهار، قصة خولة بنت مالك بن ثعلبة لما ظهر منها زوجها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه، وأفتى بذلك، لأن الظهار كان قبل البعثة عند العرب من أشد أنواع الطلاق، فأفتى بناء على ذلك. فلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي، فلما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد طبقا لأصول. فيأتي الاجتهاد، انتبه، إما أن يقره الله عز وجل، وإما أن يأتي تشريع جديد. ففي كلا الحالتين النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. يبقى لما اجتهد بناء على أصول عنده، طيب ممكن إثناء الاجتهاد، وسأتيك بمثال، إثناء الاجتهاد طبقا للأصول عنده أراد المولى عز وجل أن يأتي بتشريع جديد، خلاص لا يسأله عما يفعل، كما في قصة الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت حتى قتلت مقبل غير مدبر صابر محتسب ما لي؟ قال الجنة. فولى الرجل ثم استدعاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت لك وماذا قلت لي؟ فأعاد الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون عليك دين صارني به جبريل. يعني لما سأله الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بما عنده من علم، ولكن بعد أن أفتاه جاء تشريع جديد ما هو؟ إلا أن يكون عليه دين. يعني قتل في المعركة بأيد الكفار مقبل غير مدبر صابر محتسب وعليه دين يحبس عن الجنة، يحبس عن الجنة. يبقى هذا كان تشريع جديد، جديد من الله عز وجل. يقول وعليه إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر ولم يأتي وحي ينفيه فهذا الاجتهاد معصوم لا مطعن فيه ولا إشكال، لأن الله عز وجل لا يقره على خطأ. طيب، الاجتهاد في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة، ولهذا يقال اجتهد فلان في حمل حجر البزارة، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة. واصطلاحا بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط من أدلته التفصيلية. وعليه ينقسم الناس باعتبار التعامل مع الأدلة واستنباط الأحكام إلى ثلاثة أقسام. المجتهد وهو الذي لديه من الآليات ما يستنبط الحكم من النص، أي يقرأ النص الشرعي ويستنبط منه الأحكام كأمثال الليث بن سعد والأئمة الأربعة وغيرهم. وهذا ينقسم إلى قسمين، مجتهد مطلق وهذا من لا يشق له غبار كأمثال الليث بن سعد والشافعي والثوري والأوزاعي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أئمة السلف، مجتهد مقيد وهو الذي يجتهد في المذهب فقط أو في مسألة أو في باب معين ولا يتعدى. يعني في مسألة معينة إيه؟ واحد مثلا من الأئمة الأكابر أتقن مسألة المواريث، خلاص يبقى الرجل ده مجتهد في المواريث، أتقنها وحفظها وأخذها عن الشيوخ وتصور كثير من المسائل وتفتيه في أي مسألة يفتيك. رجل آخر اجتهد في مبحث معين مثلا وليكن مباحث الإيمان، أتقنه أصبح مجتهد فيه. ولكن انتبهوا، لا يقال عن عالم أنه مجتهد بإحدى نوعيه المطلق أو المقيد إلا إذا شهد له مجتهد مطلق. يعني شهادة الناس لا اعتبار بها. يعني لما أنا مثلا أقول عن محمد ابن الولد ده طالب علم ومجتهد شهادتي لا يعول عليه، واخد بالك؟ لا يعول عليه. يبقى الذي يشهد للعالم عالم مجتهد. طب والعالم المجتهد الذي شهد، شهد له نظيره، وهكذا بالسند حتى تصل إلى الصحابة. ومن أجل ذلك أرجو ألا تنخدعوا بثناء العامة على بعض الناس. لا، قضية مش هينة خالص. ده أنا بقول فلان مجتهد، يعني إيه؟ نزلت بي نازلة أو بالأمة نازلة بذهب إليه واستفتيه، وما يقولوه يلزمني شرعا. يبقى كون أننا يعني ننساق وراء بعض القوم لثناء الناس عليه، لا، أقصى ما يمكن هذا يعني رجل نحسبه على خير، يعني نستأنس بكلامه في بعض المسائل. أما أنه يقال عنه أنه مجتهد ونستفتيه في النوازل التي تنزل بالأمة وبالأمور المستحدثة، لا يا أخوان. لذلك مثلا لما نتكلم بملء الفي عن الألباني والشيخ مقبل وابن باز والعثيمين، احنا بنتكلم على من مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والأحياء بفضل الله كثر وفيهم الخير العظيم. ولكن حينما نتكلم عن هؤلاء القوم، هؤلاء شهد لهم أئمة مجتهدون بأن هؤلاء مجتهدون، والذي شهدوا لهم شهد لهم من غير، وهكذا. يبقى لما تنزل بنا نازلة بنروح لهؤلاء القوم. انتبهوا للمسألة دي كويس حتى لا تنخدعون. يبقى نقول مثلا فلان ده عالم، من الذي شهد له؟ الفضائيات. ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ هو ده اللي حصل، ما دي البلية اللي حصلت في مصر، لدرجة ان وصل الحماقة ببعض القائمين على شؤون الدعوة لما يجي يعلن عن شيخ يقول لك ويظهر على القناة الفضائية، أصبح ظهوره على القناة تزكية. من قال الكلام ده؟ ده القضية كلها قضية فلوس، بس معك فلوس من القناة. أما أن القناة في حد ذاتها يستشهد بها على كونه إمام مجتهد أو عالم، لا، الكلام ده مرفوض. وإلا خلاص بقى نشوف الشيعة الروافض وكم يظهرون على القنوات ويبقى دي تزكية لهم. الكلام ده كلام باطل يا أخوانا، لا وزن له ولا قيمة عند علماء الجرح والتعديل. يبقى الذي يشهد له إمام مجتهد. طيب بعد ذلك المتبع، وهو الذي يتبع الإمام لاتباع الإمام الدليل، ولولا الدليل ما اتبع الإمام. يبقى أنا أخذت بكلام الليث بن سعد لأن معه الدليل، وتركت كلام الإمام أبي حنيفة لأنه عار عن الدليل. طيب فإن قال قائل كيف خفي الدليل على أبي حنيفة؟ الجواب يا محمود، اسمك محمود يا شيخ خليل؟ انت مش تقول طلبت اسمك انا عشان اكلمك بقى؟ انا حاجة غريبة والله يا اخي. ولا يقال كيف خفي الدليل؟ احسنت، كلام من هذا يا اخي محمود؟ احسنت يا ولدي. يبقى لما نقول كيف خفي الدليل على أبي حنيفة، الجواب قال ابن حجر ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. السؤال نفسه خطأ، يعني لا يجوز لي أن أقول كيف خفي الدليل على الإمام، خفي علي. هو هل هناك أحد أحاط بكل العلوم؟ من ادعى أنه أحاط بكل العلوم فلا شك أنه كذب. واضح يا أخوانا المسألة دي؟ يبقى أنا بتبع الإمام لأن الإمام اتبع الدليل. علشان كده دايما عود نفسك إذا أردت أن تسأل، والكلام ده أنا ذكرته هنا وعلى المنبر عشان كلامنا يكون واضح حتى يعلم الجميع احنا بنتكلم في ايه. اخونا جه يسالني سؤال، قال لي عادل عاوز اسالك سؤال، تقول اتفضل اسال يا شيخ. قال لي والله انا بتاجر في كيت وكيت وكيت وكيت، حلال ولا حرام؟ قلت له حرام. من حقه علي ان يقول لي ما الدليل على الحرام؟ ان لم اته بالدليل لا يعول على كلامي، وده اللي احنا بنقوله وبنلتزم به. وقلت لكم طبقوا هذا الكلام مع كل من تسمعونه يتكلم في شرع الله، خاصة من يعتري هذا المنبر. انت بتحرم هو الدين دينك؟ الدين من الله عز وجل، ما الدليل على انك حرمت علي كذا؟ هات لي دليل. فاذا اتيتك بالدليل ليس لك كلام، خلاص كده عملت اللي عليه. كون أتيك بالدليل وتقول للشيخ الفلاني، لا كده يبقى أنت أخطأت في الكلام. أروح بقى اسأل الشيخ الفلاني، قل له أنت أفتيتني بالحل على حل فوائد البنوك على أي أساس؟ وأنا سألت رجل آخر يتكلم في شرع الله فأفتني بالحرمة وأتى لي بالدليل. هو ده الدين يا أخوانا، هو ده الدين كما ذكرت لكم في هذا المكان أيضا. وقلت لكم إذا رأيتموني أولا أنا ومن يأتي إلى هذا المنبر ودعوناكم إلى جماعة معينة أو إلى حزب، افعلوا ما تشاءون. ندعو للإسلام فقط، كلنا من هذه الأمة المباركة، وندعو ونلقي الأحكام ونقول لك استعين بالله وطبق الأحكام. أما ندعوك لجماعة أو لحزب أو لشيخ أو الكلام ده، مبدأ مرفوض مرفوض، وهذا هو الحق، ونسأل الله الثبات عليه حتى نلقاه. يبقى أنا بتبع الدليل، بتبع العالم، لأن العالم ماله؟ ها، اتبع الدليل. طيب لو قال قائل سألت شيخا عن مسألة فأتى لي بدليل على التحريم، وسألت آخر عن مسألة فأتى لي بالدليل على الحل، قلوا بس هاتهم الاثنين بقى روح له، ده الأمر دين. يعني رحت سألت واحد وقلت له والله أختي زوجها مات عنها ماذا تصنع؟ فقال لي تعتد سنة كاملة 12 شهر تجلس في البيت ما تخرجش ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس المزخرف من الثياب سنة كاملة. طب يا سيدنا ما الدليل؟ قال لي والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. سألت شيخ تاني قال لي لا لا 14 و10 أيام. طب الدليل يا سيدنا؟ قال تعالى والذين يتوفون منكم ويضرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ودي من القرآن ودي من القرآن. نقول له بس اللي أفتك بالسنة ينقصه علم كثير ما تعلمش، لأن آية الاعتداد بالحول منسوخة والإجماع منعقد على أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا 4 أشهر و10 أيام. ثوابت إخواننا في الدين، رجائي رجائي تتقيد بذلك حتى لا تجعل من يتكلم يستخف بالناس، لأن في بعض الناس كده رايح يخطب جمعة حضرت يا سيدنا الشيخ قال والله وأنا ماشي كده بفكر إزاي ده دين، ده أنت بتبلغ عن الله. اللي زي ده لابد أن يسأل حتى لا يستخف بالقوم ويعد للأمر عدته، وإلا يجلس في بيته لأنها أصلها مش سبهللة، ده الأمر أمر دين. يبقى أنا بتبع ها لأن العالم ماله اتبع الدليل، جاء عندي دليلين بنشوف لعل المسألة فيها قولان أو لعل أحد الدليل المنسوخ والآخر إيه نسخ. فضل يا شيخ. نعم، أخونا أكرمه الله بيسأل عن قضية تعتبر من المعضلات، وهي إلقاء الأحكام من بعض إخواننا أهل السنة تتصادم مع كثير من الأحكام من بعض من يعملون في المؤسسة الرسمية، هذا الذي تقصدهم. الجواب يا إخواننا نريد ونحن نقرأ على الناس العلوم الشرعية أن نرسخ في القوم اتباع الدليل، اتباع الدليل. علشان كده من أخطر الكتب التي ما ينبغي أن يقرأ قط كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، من أخطر الكتب. ده بيقتلوا مثلا إيه والقول في كذا، ذهب الحنابلة إلى كذا والمالكية إلى كذا والأحناف إلى كذا والشافعية إلى كذا، المسألة اللي بعدها طب أنا أعمل إيه؟ أنا كرجل عمي ماذا أصنع؟ حتما ولابد سأختار بالهوى، أشوف نهول اللي خلاص قال لهم إمام من الأئمة، طيب كده لا يستقيم أمر، وإلا سنوسع الأمور ونصل للمعتقد وده خطأ كبير. فاحنا بنقول نستعين بالله عز وجل، لأن اللي أخونا طرحه ده يا أخوانا من رواسب الموروث الثقافي القديم، وهو عدم النظر إلى الأدلة والاكتفاء باتباع قول الرجل، ودي بدعة التعصب المذهبي الذي أشرنا إليها من قبل. فاحنا نقول له والله يا أخي الكلام ده غير صحيح، الأدلة الشرعية على خلاف ذلك. تمام، قل له لو جالك إنسان وقال لك الظهر أصبح 6 ركعات ماذا تقول؟ خطأ. ليه؟ لأن احنا تعلمنا أن الظهر 4 ركعات، طب خلاص كذا، وتعلمنا أن الربا أن هذه المعاملات من الربا باتفاق أهل العلم وليس في المسألة خلاف بينهم. يبقى الشاهد من هذا أن المتبع هو الذي يتبع الإمام، لأن الإمام اتبع الدليل، ولولا الدليل ما اتبع الإمام. واضح المسألة؟ الأمر الثالث المقلد، وهو اتباع قول من ليس بحجة، والتقليد في شريعة الإسلام كأكل لحم الميت لا يحل إلا عند الضرورة. يبقى أنا أكون أكتفي بقول فلان هكذا دون الدليل، ده تقليد، والتقليد لا يجوز إلا عند الضرورة الملجئة التي يعني تقدر بقدره. يقول: واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ما قاله باجتهاده مما يعلم أنه من شرع الله تعالى، فإن وافق قوله أو فعله مراد الله تعالى فالأمر كما أخبر، وإن كان الأمر يحتاج إلى تصحيح أو توضيح أوحى الله إليه بذلك. فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم محروس بالوحي، فالله تعالى لا يقره على خطأ، ومن هنا فهو حد في دين الله وتحرم مخالفته. فإن قيل: أي نبي عندما يجتهد يكون عرضة لأن يصيب وأن يخطئ، فلماذا يكلهم الله تعالى إلى الاجتهاد الذي قد يخطئون فيه، ولماذا لا يسعفهم بالوحي الذي يفصل في الأمور والقضايا ولا يحوجهم إلى الاجتهاد؟ قيل: إن لله تعالى حكمة في أن يترك الرسل يجتهدون ثم ينبههم ويعاتبهم إذا أخطأوا، منها إقامة الدليل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وعبوديته، وأنه مع كونه رسولا لم يتجاوز أن يكون عبدا يصيب ويخطئ كبقية البشر، ولكنه لا يقر على خطئه. الأمر الثاني: إقامة البرهان على أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الرسالة وعدم كتمانه شيئا مما أنزل عليه، إذ لو كتم شيئا لكتم آيات العتاب كما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي لفظ قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما لم يكتمها علم أنه لم يكتم شيئا قط، كيف والأمانة في التبليغ شرط في أن يكون الرجل نبيا. الأمر الثالث: تشجيع الأمة على الاجتهاد وإعمال الفكر فيما يعرض له من قضايا وأحداث لا يجدون فيها نصوصا، رحمة للأمة بتأسيس أعظم قاعدة للحكم الإسلامي، وهي التزام الشورى وترك الاستبداد، والمعني بالشورى فيما لم يرد فيه نص شرعي. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل. نعم، ده لسه المبحث طويل يا شيخ محمد، يعني لا نتعجل، أن العبرة مش بالكم ولكن العبرة بالكيفي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.